كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسعد الله مساءكم أيها الإخوة الطلاب الذين معنا في الاستوديو، ونسأل الله أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة، وكنا قد توقفنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على صفة الركوع، وبينا الصفة المشروعة والمستحبة، وبقينا في الذكر الوارد في هذا الباب. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإنه من المشروع أن الإنسان إذا ركع فإنه يقول سبحان ربي العظيم، أن يقول سبحان ربي العظيم. وقبل ذلك يجب عليه أن يطمئن بمقدار قول سبحان ربي العظيم، فإن هذا الاطمئنان ركن من أركان الصلاة. فإنه لو لم يقل ذلك ولكنه بقي بمقدار ذلك فقد فعل الركن. فالذكر واجب ومقداره ركن، فالذكر واجب ومقداره ركن، لأن مقداره اطمئنان، لأن مقداره اطمئنان. وهذا قول جماهير أهل العلم، أن الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة، لقول صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ومقدار الاطمئنان أن تعود كل فقار إلى مكانه وحال الركوع، ثم يمكث بمقدار أن يقول سبحان ربي العظيم. وقول سبحان ربي العظيم مشروع، لما جاء عند أبي داود من حديث عقبة بن عامر أنه لما نزلت سبح اسم رب فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. ولهذا ذهب جماهير أهل العلم إلى مشروعية أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، إلا أن الحنابلة قالوا بوجوب ذلك لحديث عقبة بن عامر، وحديث عقبة بن عامر حسن إسناده أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وإن كان في سند بعض الكلام، لكن الذي يظهر وهو أحوط أن الإنسان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة، هذا هو الواجب. فإن نسي ذلك فإنه يجبره بسجود سهو. وأما الأئمة الثلاثة كأبي حنيفة ومالك والشافعي فإنهم قالوا باستحباب ذلك، ولا يسجد للسهو إذا ترك سبحان ربي العظيم. وأما الحنابلة فإنهم يقولون بوجوب ذلك. واعلم أن السنة، أن الواجب أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وأقل الكمال أن يقول ثلاث، وإن قال بمقدار عشر فلا حرج في ذلك، لما جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن أنه قال أبو هريرة إن لقد صليت خلف هذا وهو أشبهكم صلاة برسول الله، قال الراوي فحزرنا ركوعه فإذا هو يسبح بمقدار عشر وإذا سجوده بمقدار عشر. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس بمقدار قول سبحان ربي العظيم عشر مرات فيقول سبحان ربي العظيم. فإن ذكر لفظا آخر مما سيرد إن شاء الله بيانه مما كان صلى الله عليه وسلم يفعله فهذا هو الأفضل. فعلى هذا فالواجب ماذا؟ أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة. فإن قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم فهذا أقل الكمال، وإن قال عشر فهذا أفضل. وأما قول سبحان ربي العظيم وبحمده، وأما قول سبحان ربي العظيم وبحمده فإنه قد رواه أبو داود وغيره، والراجح والله أعلم أن زيادة وبحمده في الركوع والسجود سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان ربي الأعلى وبحمده، الراجح أنه حديث ضعيف، الراجح أنه حديث ضعيف، والله أعلم، فيه جهالة. وعلى هذا فالسنة أن يقول سبحان ربي العظيم فقط، أن يقول سبحان ربي العظيم فقط. ويستحب للإنسان إماما كان أو مأموما أو منفردا أن يقول مع سبحان ربي العظيم أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وهذا حديث متفق عليه. فيستحب للمأموم والإمام والمنفرد إذا ركع أن يقول مع سبحان ربي العظيم أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك إيش؟ اللهم اغفر لي، يكثر من ذلك، لقول عائشة كان يكثر أن يقول. ويستحب أن يقول اللهم لك ركعت ولك وبك آمنت وعليك توكلت، وأن يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع: اللهم لك ركعت ولك سجدت وبك آمنت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. الحديث يحتاج إلى مراجعة إن شاء الله، سوف نراجعه إن شاء الله، سوف نراجع إسناده إن شاء الله في هذا الباب إن شاء الله غدا أو بعد حلقة إن شاء الله. لكنه يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كما ذكر ذلك النسائي ومحمد بن نصر المروزي في كتابه قيام الليل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم بعد ذلك يقول الإمام سمع الله لمن حمده، يقوله إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. وهل يقوله المأموم؟ جماهير أهل العلم على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذا دليل على أن المأموم لا يقول، خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا يستحب أن يقول المأموم كالإمام، والراجح أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول الدعاء الوارد بعد ذلك. فإذا قال الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، فيقول المأموم ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد. واعلم أنه قد صحت الرواية أنه يجمع بين اللهم والواو، وبين ربنا ولك الحمد، وبين ربنا لك الحمد، كل ذلك قد جاء، وهي أربع أذكار. إما أن يقول ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، خلافا لأبي العباس ابن تيمية وابن القيم اللذان قالا لا يشرع للإنسان أن يجمع بين اللهم وبين الواو لعدم ثبوت ذلك. والصحيح أنه قد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما حقق ذلك كثير من أهل الحديث المتقدمين والمتأخرين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأعلم أن المأموم يقول أكثر من ذلك خلافا للحنابلة، فإن الحنابلة قالوا إن المأموم لا يقول إلا ربنا ولك الحمد فقط. والصحيح أن المأموم يفعل مثل فعل إمامه إلا ما ورد الدليل بالاستثناء، ولم يرد دليل باستثناء ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني أصلوا كما رأيتموني أصلي. فكل فعل فعله صلى الله عليه وسلم فإن المأموم يشرع له أن يقول مثل الإمام إلا ما ورد. وأما ما ورد مثل سمع الله لمن حمده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالمأموم يقول مثل الإمام، والذي جاء السنة فيه أن يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لك سجدت، ثم يقول وكلنا لك عبد. هذا ثابت في صحيح مسلم. الآن بيجي، هذا ثابت في صحيح مسلم. وجاء في بعض الروايات أن يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ملء السماوات وملء الأرض الحديث. وهذا أيضا ثابت في حديث عبد الله بن أبي أوفى، عفوا هذا ثابت في حديث، وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى أن يقول كما عند مسلم في بعض رواياته أن يقول اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا أيضا ثابت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى والله أعلم. وقد ذكر بعض أهل الحديث أنه لا يقوله في الركوع كما أشار إلى ذلك الألباني، والذي يظهر والله أعلم أنه يقوله لأن في بعض الروايات فيها اختصار، وإن كان في صحيح مسلم لم يذكر فيها هذه اللفظة لكن جاءت في طرق أخرى يدل على أنه يشرع للإنسان أن يقولها حتى في الركوع بعد الرفع من الركوع، عفوا بعد الرفع من الركوع. وأما رواية حذيفة عند أبي داود لربي الحمد لربي الحمد فقد حسنها كثير من المتأخرين، ولا حرج أن يقولها الإنسان ولا حرج أن يقولها الإنسان. واعلم رعاك ربي أنه يستحب للإمام إذا رفع رأسه من الركوع أن يطيل ذلك، وهذه سنة تخفى على كثير من المصلين حيث أنهم يتعجلون الذكر الوارد في هذا، بل إن بعض الأحناف لا يرون القيام، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يقوم وأن يستتم قائما حتى يطمئن، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تستتم أو حتى تعتدل قائما، وفي رواية حتى تطمئن قائما. فيجب بعد الركوع أن يقف حتى تعود كل فقار إلى مكانه، هذا واجب من غير ذكر، الذكر سوف يأتي فيقول ربنا ولك الحمد. فهل قول ربنا ولك الحمد واجب أم غير واجب؟ الصحيح أن قول ربنا ولك الحمد واجب، لقول صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد، خلافا للجمهور، هذا مذهب الحنابلة خلافا للجمهور الذين قالوا باستحباب ذلك وليس بوجوبه، والراجح وجوب ذلك. وأما ما بعد ذلك فإنه يستحب، الواجب أن يقول ربنا ولك الحمد إمام ومأموم ومنفرد. وأما ما زاد على ذلك فهو مستحب، وينبغي للأئمة أن يطيلوا هذا القيام. فقد ثبت في الصحيحين من حديث ثوبان أنه قال قال أنس بن مالك إني لآلو، يعني أقصر، إني لآلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثوبان الراوي فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع استتم قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من الركوع استتم جالسا حتى يقول القائل قد نسي. وهذا يدل على أنه إيش؟ يشرع للإمام أن يطيل إذا رفع رأسه من الركوع. والإطالة هذا موطن دعاء كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم، فيقول لربي الحمد أو يدعو دعاء يرتضيه ولا حرج. وإن كان الركوع الأفضل أن يعظم فيه الرب فيكثر من قول سبحان ربي العظيم اللهم لك ركعت ولك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت سجد خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي لله رب العالمين، كل ذلك جاءت في روايات، لكن كما قلت يحتاج إلى أن يراجع إلى إسناده، كما قلت يحتاج إلى أن يراجع إلى إسناده، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما سنة اختلف العلماء فيها، إذا رفع رأسه من الركوع هل يجعل يديه سادلا يديها كذا أم يقبض يده اليمنى على ذراعه أو يضع يده اليمنى على ذراع اليسرى أو يقبض يده اليمنى على كفه مع الرسغ والساعد مثل التكبير؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض المالكية إلى أنه لا يقبض، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يقبض، وهو رواية عند الإمام أحمد، واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي كان الناس يؤمرون إذا قاموا إلى الصلاة، قالوا فهذا القيام يصدق عليه قبل الركوع وبعد الركوع. وفي حديث وائل بن حجر عند النسائي كان صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع يده اليمنى على كفه اليسرى، فهذا يدل على أنه كل قيام يصنعه. وأما المشهور من رواية الإمام أحمد أن ذلك جائز، سواء وضع يده اليمنى على كفه أو سد لهما، كل ذلك جائز، لأنه لم يثبت صراحة ماذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصنع. وعلى هذا فالذي يظهر كما نص على الإمام أحمد على أنه إن فعل هكذا بعد الركوع أو قال هكذا ليس فيه إشكال إن شاء الله. وقد بالغ بعض الفقهاء المالكية المتأخرين فحكموا على أن من وضع يديه بعد الرفع من الركوع أن ذلك بدعة، وقد صنفوا في ذلك التصانيف، وهذا حقيقة ليس فيه ما يدل على المنع وليس فيه ما يدل على الإثبات. والمبالغة في الإنكار وإطلاق البدعة في مسائل يسع فيها الخلاف من الذي نهينا عنه ومن المبالغة الذي نهينا عنه، كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى. إذا ثبت هذا فإنه يستحب للإمام إذا انتهى من القيام أن يقول الله أكبر فيخر ساجدا، ويشرع له أن يجعل تكبيره بعد انحنائه، فلا يكبر وهو مستتم قائما، لأجل أن يكون التكبير تكبيرا للانتقال، فيبدأ بعد الانحناء وينتهي قبل أن يضع جبهته على الأرض، ليصدق عليه أن يكون تكبيره حال الانتقال. وقد بالغ بعض فقهاء المالكية بعض فقهاء المالكية وبعض فقهاء الحنابلة قالوا إن الذكر المشروع إذا تعمده الإنسان في غير محله فإن صلاته تبطل، لأنه سوف يقول ذكرا مشروعا وهو مستتم قائما، وهذه مبالغة. والراجح أنه لا يشرع للإنسان أن يقول الله أكبر ثم يركع بل أو يكبر أو يسجد، بل يقول الله أكبر إذا أراد أن يركع ليجعل تكبيره حال انحنائه. وبعض المصلين هداهم الله أصحاب الميكروفونات تجدهم يقولون الله أكبر ثم يركع، ثم يقول حتى إذا استتم قائما قال سمع الله لمن حمد بالميكروفون، وهذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، بل ربما أشكل ذلك على المسبوق الذي جاء وركع والإمام يرفع كما سوف يأتي بيانه. فإن الإمام لا يصدق عليه أنه ركع بمجرد الانحناء حتى يمكن أن يقبض يديه، يعني ما مقدار الركوع؟ مقدار الركوع أن ينحني انحناء يمكن معه أن يضع يديه على ركبتيه، هذا هو المقدار الركوع، وسوف نأتي إن شاء الله إلى تفصيل ذلك. فإذا رأى المأموم المسبوق إمامه وقد انحنى شيئا، فإننا نقول إن كنت يغلب على ظنك أن انحناءه يمكن معه فيما لو وضع يديه على ركبته أن يدركهما، فإننا نقول أدركت الركوع. وإن كان انحناءه بحيث لو وضع وقبض يديه على ركبته لا يستطيع ذلك، نقول لم تدرك الركوع. وإذا أشكل فالأصل عدم الإدراك، وأما ما يصنعه الأئمة بأن يقول سمع الله لمن حمده ويكون صوته جهوريا وواضح أنه لم يقل ذلك إلا أن يستتم قائما، فإن الغالب أن المأموم لم يدرك إمامه. وقد ذكر بعض الفضلاء المعاصرين أنه يدرك ذلك ولو استتم الإمام قائما، وقال إن هذا يعجز عنه، والراجح خلاف ذلك، لأن هذا لم يكن قد أدرك إمامه وهو راكع، ولا فرق أن يكون هذا جائز أو أن يكون ذلك حال تكبيرة الإحرام. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإن المأموم إذا كان يصلي خلف الإمام فلا يشرع له إذا كبر الإمام حال انتقاله وسجد أن يأتي المأموم ويسجد معه حتى يراه قد وضع جبهته على الأرض. قال البراء كما عند البخاري مسلم قال فإذا رفع رأسه من الركوع لم نزل قياما ننتظره حتى نراه قد وضع جبهته على الأرض. فهذا يدل على ماذا؟ أن المأموم لا يسابق إمامه ولا يتابعه. وسوف نذكر إن شاء الله في حلقات سابقة ما طريقة المتابعة، لأن المأموم إما أن يتابع إمامه وإما أن يسابق إمامه وإما أن يوافقه وإما أن إيش يتابعه وهذا هو السنة، أو يوافقه وهذا مكروه، وأما أن يسبقه وإما أن يتأخر عنه، وإما إيش أن يتأخر عنه، يعني يتأخر عنه بمقدار بينه وبينه تقريبا ركوع. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإن الإمام والمنفرد يقول الله أكبر، وقلنا السنة أو الراجح أن يجهر بها الإمام، يجهر بالتكبير. فإذا سجد فالسنة في السجود أن يمكن جبهته من الأرض وأن يضع أنفه بالأرض ويقبض أصابعه مستقبلا بها القبلة ويجافي بين عضديه عن جنبيه هكذا، ويجعل كفيه حذو منكبيه أو إما إلى فروع أذنيه، يعني يجعلها على وجهه، أما على وجه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث كما ثبت من حديث وائل بن حجر، وأما حذو منكبيه كما في حديث أبي حميد الساعدي، والله أعلم. وينبغي أن يبعد عضلة ساقه عن عضلة فخذه، عضلة